قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام مع لقاء جديد، وحديثنا اليوم مع سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، نزلت كاملة عليه صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة. وقبلها لا يخفى عليكم أنه نزل عدة سور، مطلع سورة العلق، وأيضا سورة المدثر والمزمل والقلم، نزلت قبل سورة الفاتحة، لكن سورة الفاتحة أول سورة نزلت كاملة، وهي في ترتيب النزول الخامسة، يعني بعد الأربع سور التي ذكرناها. وهذه السورة سورة عظيمة، سورة فيها من المعاني الشيء الكبير. وهذه السورة عدد حروفها 140 حرفا، ونذكر عدد حروف هذه السورة لكي نعلم أنه بقراءتها لنا حسنات عظام. فقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا تأملنا هذه السورة وعدد حروفها وهي 140 حرفا، إذا قلنا بالحديث أنها بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الحسنات في قراءة هذه السورة 1400 حسنة. طيب لو تأملنا أننا نصلي في كل ركعة نقرأ هذه السورة، الفريضة التي نصليها في اليوم والليلة 15 ركعة، وإذا حسبنا هذه الحسبة تكون الحسنات بقراءة سورة الفاتحة، يعني دون قراءة السور التي بعد الفاتحة، تكون الحسنات 21 ألفا، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فالله الله أن نتأمل هذه المعاني العظيمة. هذه السورة سورة الفاتحة فيها مقاصد عظيمة، ومن مقاصدها أنها تعرف بالإله الخالق المعبود سبحانه تبارك وتعالى، وفيها أيضا بيان أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأنه لا يعبد غيره ولا يرجى سواه، وفيها بيان أن طريق العبودية هو الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، وأيضا فيها بيان أحوال الناس مع هذا الطريق ومع هذا الصراط. هذه السورة كما بينا أنها سورة مكية، وأيضا بينا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. هذه السورة لها أسماء كثيرة، وقد ذكر أهل العلم لها في بعض الكتب أكثر من 20 اسما، لكن نحن نذكر ما جاء عليه الدليل. من أسمائها الفاتحة، ومعنى ذلك أنها فاتحة الكتاب، وأيضا تسمى بأم الكتاب، وتسمى بأم القرآن، وتسمى أيضا بسورة الحمد، أي السورة التي ذكر فيها الحمد، وأيضا تسمى بالسبع المثاني، وذلك ذكره الله جل وعلا في كتابه في سورة الحجر لما قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. هذه أدلة على هذه الأسماء. وأيضا تسمى سورة الرقية وسورة الشفاء، وتسمى الشافية والواقية، وأيضا من أسمائها سورة الصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخر الحديث. وأيضا لا تصح الصلاة بغير هذه السورة. هذه من أسماء هذه السورة العظيمة. أيضا من فضائل هذه السورة والأحاديث في ذلك كثيرة، نذكر بعضها. جاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. الله أكبر. وهذا دليل أن هذه السورة سورة الفاتحة أعظم سور القرآن. يقول أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فتلا صلى الله عليه وسلم هذه السورة: الحمد لله رب العالمين، ثم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه، فرفع جبريل رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض. يعني جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ثم قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف إلا أوتيته. وهذا الحديث يبين لنا أن هذه السورة العظيمة نور عظيم نزل بها ملك خاص، وفتح لها باب خاص، وحين نزلت أيضا جاء في بعض الآثار أنه سمع لإبليس صيحة، أي رنة، سمع له رنة أي صيحة حزينة، وهذا إن دل على عظيم هذه السورة. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وأنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ونزل رجل إلى جانبه، قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. يقول رضي الله عنه: فتلا: الحمد لله رب العالمين. ومن هذا نعلم أن هذه السورة العظيمة لها فضائل عديدة ولها فضل عظيم، لذا شرع الله جل وعلا لنا قراءتها في كل صلاة، فضلها الله جل وعلا على سائر السور فجعلها فريضة علينا في كل صلاة، وتوقف قبول الصلاة على قراءتها، ومن لم يقرأها في الصلاة فصلاته باطلة، فضلا عن مشروعية قراءتها أيضا في كل حين وفي كل وقت. وأيضا جاء أنها هي من السور التي يرقى بها. أيضا لابد أن نعلم أن هذه السورة لها مقاصد عظيمة، فهي اشتملت على أهم مقاصد القرآن الكريم على وجه الإجمال، ثم فصل ما أجملته في القرآن كله. فقد اشتملت هذه السورة على التوحيد والعبادة وطلب الهداية والثبات على الإيمان، وأيضا نزلت لبيان حقوق الخالق على خلقه وحاجة الخلق إلى خالقهم وتنظيم الصلة بين الخالق والمخلوق. وفي هذه السورة إذا نظرنا في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بيان لحقوق الله تبارك وتعالى على خلقه، وفي إهدنا الصراط المستقيم تنظيم للصلة بين المخلوقين والخالق، وأيضا في قوله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إشارة إلى جميع طوائف المبطلين الخارجين عن الصراط المستقيم وبيان أسباب هذا الخروج. وأيضا إذا نظرنا إلى هذه الكتاب رأينا أنها متضمنة لمجمل ما فصل في القرآن من التوحيد والإشارة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فالإشارة إلى توحيد الألوهية جاءت في لفظ الجلالة الله، والإشارة إلى توحيد الربوبية جاءت في لفظ رب العالمين، والإشارة إلى الأسماء والصفات وجميع صفات الكمال جاءت في الآية التي بعدها في قوله: الرحمن الرحيم. وأيضا في قوله جل وعلا: مالك يوم الدين، فيه إشارة عظيمة إلى ذلك اليوم العظيم الذي يجتمع فيه الخلق بين يدي رب العالمين. وأيضا جاء في هذه السورة إثبات النبوات، وأن الأنبياء أرسلهم الله جل وعلا، وأن سبيل الحق هو سبيلهم، وأن طريق الحق هو طريقهم. لذا قال الله جل وعلا أن العبد يسأل الله جل وعلا فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من الأنبياء والمرسلين والصالحين، ومن سار على هديهم ومن سار على نهجهم. وعلى هذا فنعلم أن سورة الفاتحة أتت على مقاصد عظيمة، وهي 5 مقاصد: الأولى توحيد الله جل وعلا، والمقصد الثاني الإيمان باليوم الآخر، والمقصد الثالث هو التكاليف الشرعية، وذلك في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا المقصد الرابع قصص الأنبياء والمرسلين، فنرى أنه أشار إلى هذا في هذه الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم المقصد الخامس وهو الحديث عن الذين حادوا عن السبيل وحادوا عن الطريق في قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلوم أن القرآن كله من أوله إلى آخره تناول هذه الجوانب العظيمة وهذه المقاصد العظيمة، مقصد توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر، وأيضا التكاليف والأحكام الشرعية، وأيضا قصص الأنبياء والمرسلين، وأيضا الرد على كل من حاد عن الطريق. هذا كله أجملته هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، ثم فصله القرآن الكريم في باقي السور. وهكذا انتهينا من سورة الفاتحة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا، والحديث الآن مع سورة آل عمران. سورة آل عمران هي السورة 3 في ترتيب المصحف، وهي 48 في ترتيب النزول. وسميت هذه السورة بسورة آل عمران لأن الله جل وعلا ذكر فيها قصة آل عمران، أي ذرية عمران عليه السلام، وهم يحيى ابن زكريا عليه وعلى أبيه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأيضا قصة عيسى ومريم عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه السورة كما ذكرنا من فضائلها لما تكلمنا عن فضائل سورة البقرة، ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: فإن، أي سورة البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، ثم قال: اقرأوا الزهراوين، ويقصد بها البقرة وسورة آل عمران، لأنهما ستأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هذا ما جاء في فضل هذه السورة العظيمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. فنعلم بهذا أن سورة آل عمران من السور العظيمة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها. ونعلم أيضا بهذا الحديث أن من أسمائها الزهراء، فالزهراوين مثنى للزهراء، فسورة البقرة لها اسم البقرة والزهراء، وأيضا آل عمران اسمها سورة آل عمران وأيضا الزهراء. وهذه السورة نزلت بالمدينة النبوية، يعني بداية نزولها كانت في المدينة 3 من الهجرة بعد غزوة أحد، وعدد آياتها 200 آية باتفاق أهل العدد، وعدد حروفها 14,520 حرفا. وهذه السورة إذا نظرنا رأينا أنها تتكلم عن فئة من أهل الكتاب، يعني إذا كانت سورة البقرة في نصفها الأول قد خصت اليهود بالذكر والحديث عنهم، نرى أن هذه السورة في نصفها الأول تتحدث عن النصارى، وفي نصفها الثاني تتحدث عن غزوة أحد، و أيضا تذكر ما أصاب المسلمين فيها من جراح، ثم تذكر أيضا ما يتخللها من أحكام إلى قبل ختام السورة. أما الحديث عن النصارى فكان في حوالي 84 آية، وأما الحديث عن غزوة أحد وغيرها كانت في 70 آية. وسبب الحديث عن النصارى في هذه السورة كان بمناسبة قدوم وفد من النصارى من جنوب الجزيرة العربية جهة اليمن من نجران، وسموا بنصارى نجران، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يناظروه في شأن عيسى عليه السلام وأمه عليها السلام، لما بلغهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الوفد، وكان هذا الوفد يتكون من 60 رجل، فيهم 14 رجلا من أشرافهم وثلاثة من أكابرهم، وأيضا كان معهم حبر من أحبارهم. تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناظرونه في شأن عيسى عليه السلام، فتكلموا في عدة أمور وعدة محاور. فقال فريق منهم أن عيسى هو الله، واستدلوا بذلك على أن عيسى عليه السلام يحيي الموتى، وهذه خصيصة لله تبارك وتعالى، وأنه يبرئ الأكمة والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وأنه يعلمهم بشيء من الغيب مما يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم. وهذه الأمور هم يقولون أنها من خصائص الألوهية وليست من خصائص البشر. فكان الجواب على ذلك أن هذه الأشياء التي ذكروها هي معجزات أجراها الله جل وعلا على يد عيسى عليه السلام، فهو نبي الله وهو رسول الله، بل كانت ولادته وخلقه عليه السلام كانت معجزة عظيمة، أيضا ذكرها الله جل وعلا بشيء من التفصيل في هذه السورة. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا من باب المعجزة الدالة على صدقه في رسالته، فإن كل رسول أيد بمعجزة. فموسى عليه السلام كان في زمنه قد انتشر السحر بين الناس انتشارا كبيرا، فجاءهم موسى عليه السلام بمعجزة خارقة للعادة من جنس السحر، لا يستطيع السحرة أن يفعلوها، بل لما رأوا انقلاب عصا موسى إلى حية أكلت كل عصيهم وحبالهم سجدوا لله جل وعلا وكبروا ووحدوا الله جل وعلا وآمنوا به تبارك وتعالى. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان قومه أهل فصاحة وبلاغة كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لحال القوم، فجاء هذا القرآن الكريم الذي جاءت فيه الآيات التي يطلب الله تبارك وتعالى منها من البشر بل من سائر الخلق جنهم وإنسهم على أن يأتوا بسورة من مثله. ثم قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني لن تستطيعوا فعل ذلك، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذا القرآن الكريم جاء من جنس ما كان عليه الناس من فصاحة وبلاغة، نبغوا في الفصاحة والبلاغة، فجاء القرآن فيه الفصاحة والبلاغة وكان معجزا لهم، وكان معجزا للعرب الفصحاء الأقحاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم. ثم كانت هذه المعجزة معجزة القرآن قائمة إلى يوم الساعة وإلى قيام الساعة. أيضا عيسى عليه السلام في زمنه نبغ الناس في الطب، فكان الناس في زمنه عليه السلام متطورين في الطب وفي العلاج، وكانوا أطباء ماهرين، وبلغ الطب في زمنه عليه السلام ذروته. فأراد الله جل وعلا أن يجري على يدي عيسى عليه السلام من المعجزات من نوع ما نبغ فيه القوم، ولكنها فوق مستوى البشر، فمهما بلغ الطب من تقدم فإنه لن يصل إلى معرفة إحياء الموتى. إلى اليوم من ذاك الطبيب الذي يحيي الموتى؟ لكن الله جل وعلا أجرى ذلك على يد عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا قالوا أنه يعلم الغيب، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أيضا معجزة أجراها الله جل وعلا على يد عيسى عليه السلام. هذا كان الرد على هذه الشبهات. ثم قالت فرقة منهم، قالوا أن عيسى هو ابن الله، وقالوا أنه ولد بغير أب، وأنه تكلم في المهد، وهذا أمر لا يكون للبشر. فجاء الجواب على ذلك أيضا في كتاب الله جل وعلا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، فأراد الله جل وعلا بخلقه لعيسى عليه السلام بهذه الكيفية أن يدل الناس على قدرته تبارك وتعالى، فهو الذي خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء بلا أم، وخلق الناس جميعا بأب وأم. فأراد الله جل وعلا أن تكتمل القسمة العقلية. إذا كان هناك من جاء بلا أب ولا أم، وجاءت أيضا حواء بلا أب، والناس كلهم بأب وأم، فمن ذا الذي يأتي بلا أب؟ فأتى عيسى عليه السلام. فخلق الله جل وعلا عيسى عليه السلام من غير أب، عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا رد الله جل وعلا على هذا الكلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كنتم متعجبين من خلق عيسى عليه السلام بلا أب، فتعجبوا من خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء بلا أم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات في الرد عليهم. وأما كلامه في المهدي عليه السلام، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك غير عيسى من تكلموا في المهد كصاحب جريج، وأيضا ابن ماشطة فرعون، هؤلاء صغار تكلموا في المهد. فبين الله تبارك وتعالى شبهات هؤلاء ورد عليهم. ثم كان منهم أن قالوا أن عيسى ثالث ثلاثة، ويريدون أن يجادلوا وأن يبقوا على ما كانوا عليه. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت هذه الآيات، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم لهم الحق، قال لهم: ألا تسلموا؟ ألا تسلموا؟ يعني أسلموا، ولكنهم أبوا إلا الجحود. ثم تداولوا أمرهم بينهم فقالوا: قد أسلمنا قبلك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: ادعاؤكم أن لله تعالى ولدا، وهذا شرك أكبر بالله، وعبادتكم للصليب، وأكلكم لحم الخنزير، هذه ثلاثة تكذب ادعاءكم أنكم قد أسلمتم. ثم بعد ذلك جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم أحد أصحابه لكي يحكم بينهم ويقضي بينهم. وقيل أن هذا كان أيضا في السنة الثامنة أو في عام الوفود، أو في السنة التاسعة عام الوفود. الشاهد أن هذه كانت موضوعات هذه السورة. الموضوع الأول حديث عن نصارى نجران، وتخلل ذلك قصة مريم عليه السلام، وقصة زكريا ويحيى عليهم السلام، وقصة مولد عيسى عليه السلام، وما آتاه الله تبارك وتعالى من المعجزات والآيات، وكيف أن قومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل لما أرادوا قتله رفعه الله تبارك وتعالى. نعم، رفع الله جل وعلا عيسى عليه السلام، وبين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لماذا؟ لأنهم أرادوا قتله، وذلك في الآية التي قبلها لما قال سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه كانت الآيات، وقبلها آيات كثيرة ليس هنا موضعها، جاءت في ذكر قصة عيسى عليه السلام ومولده وما أتاه الله جل وعلا من الآيات والمعجزات. بعد ذلك يلي هذه الآيات 36 آية تعقب على هذه القصة، وهي القسم الثاني المتعلق بالموضوع الأول. وقد قدمت هذه السورة في أولها لهذه القصة بآيات، يعني في أول سورة آل عمران آيات فيها إثبات لوحدانية الله تبارك وتعالى، وإثبات للصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله جل وعلا به الرسالات وختم به النبوات، وفيها أيضا رد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب عن الإسلام، وفيها أيضا تحذير لهم من الانصراف إلى غيره وان اتباع شهواتهم وملذاتهم، وفيها يقرر الله جل وعلا أن الدين عند الله هو الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وفي هذه الآيات بيّن الله جل وعلا وحدانيته تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا قد ختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم النبوات والرسالات. ثم في القسم الثاني من الحديث عن وفد نصارى نجران جاءت الآيات التي فيها نداءات عظيمة لأهل الكتاب، كقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وهذه خاصة لليهود. وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد بما تعملون. وقوله: يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. ثم قال أيضا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال أيضا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وقال أيضا: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وفي الرد على هذه النداءات يقول الله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه كانت الآيات أو المواضيع المتعلقة بالمحور الأول من هذه السورة. ثم نأتي على المحور الثاني، وهو الحديث عن غزوة أحد. ذكر الله جل وعلا في الآية 120 من قوله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إلى الآية 89. ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآيات بما كان يوم بدر وقتال الملائكة مع المؤمنين. وبين الله جل وعلا أيضا في هذه الآيات نتائج معركة أحد وما كان فيها من ميول بعض الناس إلى الدنيا وغير ذلك. ثم أخذت الآيات تداوي الجراح وتشد العزائم وتعيد للمؤمنين تماسكهم، في قوله جل وعلا ذلك: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، إلى آخر الآيات التي فيها مداواة للجراح وشد للعزائم وإعادة للمؤمنين إلى تماسكهم. فهذه كانت الآيات المتعلقة بغزوة أحد. وفي ثنايا التعقيب على غزوة أحد ذكر الله جل وعلا اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى عليه السلام وقتلوا زكريا عليه السلام بشيء من الظلم والبغي، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام وأيضا غيرهم من الأنبياء الذين أوذوا وقتلوا على يد هؤلاء الذين اليوم يقولون هذا الكلام: أن الله فقير ونحن أغنياء. فقال سبحانه: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم، سجل الله جل وعلا عليهم ما قالوه وعلم ما فعلوه، وسوف يجازيهم هؤلاء على ما كان منهم عذاب الحريق. وأما المحور الثالث أو الموضوع الثالث في هذه السورة عن دلائل وحدانية الخالق جل وعلا، وذلك جاء في قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إلى آخر السورة. ذكر الله جل وعلا هذه الآيات العظيمة، وهذه الآيات تنتقل بالإنسان إلى هذا العالم الذي يعيش فيه ويرى خيراته ونعمه ودلالاته على وحدة الخالق جل وعلا وعلى وحدة المعبود سبحانه وتعالى. فكأن هذه الآيات تقول للإنسان: اترك الخلافات واترك الأمور التي فيها الباطل وفيها الجدالات، وفكر يا عبد الله في مصيرك بعد هذه الدنيا، وأعمل عقلك الذي ستحاسب عليه لماذا تنسى ربك وتبتعد عن صراطه المستقيم. ارجع إلى الله جل وعلا واعبد الله جل وعلا، وكن ممن يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وجاهدوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ودعت آيات هذه السورة في نهايتها الجميع من أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي الخاتم، وأثنت على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الله جل وعلا المؤمنين في ختام هذه السورة بأربعة أوامر. هذه الأوامر الأربعة هي مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وفيها تحقيق العزة والكرامة بالنصر على أعداء الله تبارك وتعالى الذين يجحدون وحدانية الله ويكفرون بخاتم الأنبياء والمرسلين. وهذه الوصايا الأربعة هي الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله تبارك وتعالى، ورتب الله جل وعلا على ذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. هكذا انتهينا من الحديث عن هذه السورة العظيمة، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لازلنا مع سور القرآن، والحديث الآن عن سورة البقرة. سورة البقرة هي السورة الثانية في ترتيب المصحف، وهي 87 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة المطففين، ونزلت كثير من آياتها قبل نزول سورة آل عمران. وسورة البقرة من أطول سور القرآن، فهي جزءان ونصف الجزء، وهي من أوائل السور التي نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ نزولها بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وظل نزول هذه السورة مفتوحا حتى نزلت آخر آية في القرآن على القول الراجح عند أهل العلم. وفي هذه السورة آية المداينة، والتي هي أطول آية في القرآن الكريم، وفيها أيضا أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية الكرسي، وهي أيضا تشتمل على 286 آية في المصحف الكوفي الذي بين أيدينا وفق رواية حفص عن عاصم. وهذه السورة سميت بسورة البقرة لذكر قصة بقرة بني إسرائيل فيها. والقصة باختصار كما ذكرها ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير واحد من السلف، قالوا: كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخا كبيرا، وله بنو أخ، يعني ما عنده أولاد، ولكن عنده أخ له أولاد، وكان أبناء أخيه يتمنون موته. لماذا؟ لكي يرثوه. مرت الأيام، مرت السنين، ما جاء الأجل هذا الرجل، فعمد أحد أبناء أخيه فقتله وطرحه في الطريق. فلما أصبح الناس ورأوا هذا الرجل مقتول اختصموا فيه. هذا ابن أخيه القاتل جعل يصرخ ويتظلم ويقول: من قتل عمي؟ يريد أن يظهر للناس أنه بريء من دم عمه. ثم أتى هذا ومن معه إلى من؟ إلى رسول الله ونبي الله موسى عليه السلام، فقالوا: يا موسى، ادعو الله جل وعلا أن يبين لنا من قتل هذا الرجل. وهنا نزلت الآيات في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذون هزوا؟ لما جاءت الآية هذه أو الأمر من الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، ثم يرشدهم الله جل وعلا إلى ما يفعلونه لكي يتبينوا من القاتل، قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنا هذا وحي جاءني من الله تبارك وتعالى. ثم شددوا على أنفسهم وقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال ربنا تبارك وتعالى، جاء الوحي إلى موسى عليه السلام، أنها صفراء فاقع لونها. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يعني هم لا يريدون أن يذبحوا هذه البقرة، كل يوم يأتون ويشددون على أنفسهم، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. ثم لما وصلوا إلى بقرة معينة فذبحوها، كما قال الله جل وعلا: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم أمرهم الله جل وعلا أن يضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تبارك وتعالى، فقام هذا الميت المقتول الذي قتله ابن أخيه، قام وهو يشخب أوداجه أو تشخب أوداجه دما، فسأله نبي الله موسى عليه السلام قال من قتلك؟ أشار إلى ابن أخيه قال قتلني ابن أخي، ثم عاد ميتا كما كان. ففضح الله جل وعلا هذا الرجل الذي قتل عمه. لذا يقول الله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما شاهدتم إحياء هذا القتيل بأمر الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا أمره كذلك في سائر الموتى من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، إذا شاء أحياهم في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة، كما قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه قصة بني إسرائيل، وفي هذه القصة معاني عظيمة، وأعظمها أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أحيا هذا الميت المقتول، وهذه آية عظيمة حري بنا أن نتأملها ونتدبرها ونتعظ بها. سورة البقرة لها فضائل عديدة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءت البشارات في قراءة هذه السورة العظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني سحابتان، أو كأنهما غيايتان، والغياية كل شيء يكون يعني كالظل كالسحابة، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني مجموعتان أو جماعتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. الله أكبر، يعني هذه السورة سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة يحاجان عن أصحابهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم واسمعوا هذه المعاني العظيمة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة أو عتات السحرة لما يأتون به من الباطل، فسموا بطلة باسم عملهم. فهذه بشارة عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن قراءتها يعني في الآخرة تأتيك سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن أصحابهما، في الدنيا أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وجاء أيضا في حديث آخر من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. وجاء أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان تحاجان عن صاحبهما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كل هذه الأحاديث وغيرها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة العظيمة. ونختم بفضيلة عظيمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاثة ليال أو ثلاث ليال فيقربها شيطان. فهذه أحاديث عظيمة تبين لنا فضل هذه السورة العظيمة. وهذه السورة كما ذكرنا أنها مدنية بالإجماع، ابتدأ نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية، وظل نزولها مفتوحا من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى آخر آية نزلت، وكانت هي آية من آيات سورة البقرة. وهذه السورة في بدايتها ذكر الله جل وعلا أصناف الخلق الثلاثة المؤمنين والكفار والمنافقين، فنرى أول خمس آيات الكلام عن المؤمنين المستجيبين لله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها آيتان عن الكفار، ثم آيات عن المنافقين يبين الله تبارك وتعالى حالهم ويبين الله جل وعلا جحودهم وكفرانهم. وبعد هذا التقسيم دعا الله جل وعلا جميع الناس جميع الخلق دعاهم إلى عبادته وتوحيده، فهي الغاية التي خلقوا من أجلها كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا النداء كان في قوله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، إلى آخر قوله جل وعلا في هذه الآيات العظيمات. نداء عظيم من الرب جل وعلا لعباده أن يرجعوا إلى عبادته وأن لا يعبدوا سواه تبارك وتعالى. وختم هذا المقطع ببيان مصير كل من المتقين والكافرين يوم لقاء رب العالمين. ثم بعدها جاءت قصة آدم عليه السلام وبيان فضله بالعلم والمعرفة، وأيضا سجود الملائكة له، أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا له. ثم أيضا ذكر الله جل وعلا امتناع إبليس من السجود لآدم عليه السلام، وما كان ذلك إلا حقدا منه وحسدا منه وكبرا وعلوا واستكبارا. ثم بعد هذه الآيات جاء الحديث عن بني إسرائيل، وهذه السورة سورة البقرة أكثر محاورها الحديث عن بني إسرائيل. ولعل سائلا يسأل: لماذا؟ والجواب على ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة كان في المدينة وحولها كثير من اليهود، بل كانت قبائل، ثلاث قبائل من قبائل اليهود كانت مستقرة في المدينة، وما كان قدومهم وسكناهم في المدينة إلا لأنهم أو آباؤهم وأجدادهم هاجروا من بلادهم، بلاد الشام وفلسطين، إلى الجزيرة العربية، وخاصة إلى هذه المنطقة، منطقة المدينة المنورة، التي كان لها في كتبهم السابقة علامات تدل على أن مهاجر خاتم الأنبياء والمرسلين إلى هذه المنطقة، فأتوا واستقروا فيها وعلموا بالبشارات التي كانت في كتبهم أن آخر الأنبياء وخاتم المرسلين سيبعث في هذه الأرض، وستكون هذه الأرض مهاجرة. لكن لما بعثه الله جل وعلا كفروا به ولم يؤمنوا به، لذا جاءت الآيات تخاطبهم. فنرى بعد الحديث عن آدم عليه السلام وسجود الملائكة له وكفران إبليس ثم نزول آدم إلى الأرض، نرى أن الله جل وعلا يخاطب اليهود في 12 وصية يقول فيها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم يوجب لهم الوفاء بالعهود والمواثيق، وأيضا يقول لهم إياي فارهبون، ثم يأمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. كل هذا النداء من الله جل وعلا لبني إسرائيل، اليهود الذين كانوا في المدينة، ولكن كثيرا منهم بل أكثرهم لم يؤمنوا بل جحدوا أمر الله جل وعلا. ثم جاء ذكر 10 نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها على اليهود. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة 32 مخالفة كانت من اليهود من عبادتهم للعجل، ومن صيد السمك في يوم العبادة، ومن التشدد والتعنت في ذبح البقرة، ومن تحريفهم لكلام الله جل وعلا، وعدم التزامهم بالمواثيق، وأيضا قتلهم الأنبياء كيحيى وزكريا عليهما السلام، وإرادتهم قتل عيسى عليه السلام، وأيضا كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ذكره الله جل وعلا في 32 مخالفة كانت منهم ذكرهم الله تبارك وتعالى بها. وبعدها أقامت سورة البقرة 5 أدلة محسوسة على البعث والنشور، وذلك في إحياء الذي قتل، ثم أيضا في توبة عبدة العجل القائل لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بعثهم الله بعد موتهم، وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وأيضا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وأيضا إبراهيم عليه السلام والطيور لما أمره الله جل وعلا أن يذبحها ويفرقها على رؤوس الجبال ثم قال له ادعهن يأتينك سعيا، إلى آخر هذه القصص التي ذكرت. وأيضا هناك تشريعات كالصيام والحج والصلاة وغيرها من الجهاد، وأيضا أحكام الزواج والطلاق وغيرها، كل هذه الأحكام ذكرت في هذه السورة. وختمت هذه السورة بإرساء معالم الاقتصاد الإسلامي، وبينت أنه يتمثل في الزكاة والصدقة والتكافل ولا يقوم على الربا، لذا جاء في ذلك آيات 14 آية تتحدث عن آداب إنفاق المال في وجوه الخير، ثم تبعها 6 آيات تحدثت عن الربا وأن الذي يستمر عليه فهو محارب لله تبارك وتعالى ورسوله، ثم ختمت هذه السورة بآيتين نزلت من كنز تحت العرش بعد دعاء عظيم شامل يتضمن الخصائص الإسلامية، وهي من قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر هذه السورة. هكذا انتهينا من سورة البقرة، ولنا فاصل معكم ثم نعود.
قصة سورة